بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون والصلوات التامات على الاسم المكنون والعلم المخزون محمد وآله سر القلم وما يسطرون. بحثنا في المحاضرة العاشرة، عشرة أبحاث مع هذا البحث وصلنا إليها، تلك عشرة كاملة. في مورد بحثنا لهذه المحاضرة العاشرة في الثنائية المستخلفة ومعطيات الاستخلاف في واقع التسوية وجوهر العدلية الكامن في روح نص الثقلين. قبل أن أشرع في بحثنا هذا، أود الإشارة إلى أمر هام جدا، وهو أننا بعد أن طوينا هذه المراحل في المقدمات اللازمة والملزمة في تمهيدات المعرفة التامة، أو قل في التمهيد للمعرفة، أنه لا بد من ملاحظة ما يلي: أولا، الاجتهاد في الاستماع مرة بعد أخرى لهذه العشرة من الأبحاث حتى ننتقل قريبا بعد 40 إن شاء الله، ننتقل إلى 10 وهكذا بإذن الله وعنايتي ورعايتي ولي الله الأعظم صلوات الله وسلامه عليه وعلى آبائه المامين الطيبين الطاهرين. إذن الأمر الأول هو الاعتناء بالاستماع لهذه الأبحاث ولو بعنوان المراجعة، لأنه سنبني عليها بنيانا ونتخذ عليها في كل أبحاثنا قواما. الأمر الثاني هو التدوين والكتابة، قيد العلم بالكتابة. ما لم تكتبوا وتدون فإن كثيرا من هذه القواعد التمهيدية والأصول الكلية قد تزول عن الذاكرة. الأمر الثالث المذاكرة والتذكير فيما بين الإخوان، وهكذا من يتابعنا من الخلان، من الأحبة، ممن هو في عالم سياحة المعرفة، والتجوال والجولان في عالم الحقيقة كما سيتبين ذلك بإذن الله تعالى. أما في هذا المقام ما ينبغي أن أشير إليه هو أن ما مضى كان في الأمر الأول في بيان تحرير المفردات العميقة من الغل والآسر والأغلال التي وضعوها على هذه الحقائق: الثقل، العترة، القارن والاقتران، العادل والعدلية. لأن هذا البحث الثاني قائم على ما كان من البحث الأول في المحاضرة التاسعة. هذه تأكيدات لازمة حتى يكون البحث بما يتناسب مع شأن المقام. إذن لابد من المراجعة إلى ما بيناه من معنى الثقل، وهو الأمر الخطير والنفيس والذي لا يقاس عليه، وكذلك العترة وهي الأصل والساق للشجرة كما في بيان مفردات اللغة. ثم انتهينا إلى أن العترة هي الحقيقة الظاهرة في هذه العوالم بالأسماء المرموزة، وكذلك بينا المراد من الكتاب، سواء يراد بالكتاب في النص الاستخلافي يراد منه القرآن أو الأعم كما استظهرنا هذا المعنى، هو أن المراد بالكتاب في وصية الاستخلاف كتاب الله وعترة أهل بيتي، المراد بالكتاب هو الكتاب التكويني والتدويني وما كان وما يكون باعتبار النص القرآني: إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. إذن بعد طي هذه التذكيرات، الإشارات، الإلماعات، ينبغي أن نكون في أجواء هي ليست من هذه النشآت، هي نشآت فوق ما نحن فيه من النشأة الجسمانية، لننتقل إلى مقامات النفوس المستعدة والنفوس الناطقة التي تنطق بنطق النفس الكلية، نفس الحق، التي أضيفت في كثير من النصوص أن هذه النفس أضيفت إلى الحق جل وعلا. ويحذركم الله نفسه، فتأملوا وتنبهوا، لأن بحثنا علمي برهاني وجداني يستمد كل هذه الأدوات والآلات من النص قرآنا وعترة. إذن في ما ذكرنا من البيانات بقي أيضا هناك ما قاله الزمخشري في كتابه الفائق، الفائق في غريب الحديث، المجلد الأول صفحة 150، قال بعدما ذكر نص الثقلين، قال: وإنما قيل المراد بالثقلين قطان الأرض، لهو الجن والإنس، ولكن أشار وقد شبه بهما الكتاب والعترة، شبه بهما بالثقلين، في أن الدين يستصلح بهما ويعمر كما عمرت الدنيا بالثقلين. أراد أن يقول بأن صلاح وقوام الموجودات يتوقف على التمسك بالثقلين، ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا. وأيضا للميرزا محمد حسن الاشتياني في كتابه بحر الفوائد في شرح الفرائد، هو أيضا ذكر، وهذا سنؤكد عليه فتنبه، ماذا قال؟ قال هذا النص، أنا ما أقرأ النص لأنه واضح عندكم، نص الثقلين، قال يدل على أنه موجود في كل عصر، تنبه، لأنه لا يجوز أن يأمر الأمة بالتمسك بما لا يقدر أو لا يقدر على التمسك به، كما أن أهل البيت ومن يجب اتباع قوله حاصل في كل وقت، وإذا كان الموجود بيننا مجمعا على صحته فينبغي أن يتشاغل بتفسيره وبيان معانيه وترك ما سواه. انتهى كلامه، رفع في الخلد مقامه. ماذا أراد بهذا البيان؟ أراد بأن هذا الاقتران بين الكتاب والعترة والأمر بالتمسك بهما يقتضي، ماذا يقتضي؟ أن الكتاب موجود في كل عصر، أن الكتاب موجود في كل عصر ومصر، فإذا كان الكتاب موجودا في كل عصر ومصر فلا بد أن يكون وجود العترة بوجود الكتاب دواما وبقاء ابتداء وأزلا. وكذلك أن هذا الاقتران ماذا يفيد؟ يفيد أنه كما أن الكتاب سواء كان القرآن أو الأعم موجودا في كل زمان ومكان وفي كل عصر ومصر، فلا بد أن يكون للعترة أن يكون إمام يقوم بالحق في كل زمان ومكان، وهذا من أتم البراهين التي تؤكد وجود الإمام، كما أن الكتاب موجود فإنه يكون موجودا في كل آن بحيث لا يخلو منه لا زمان ولا مكان، وإلا لانتفى النص. كيف يأمرني بالتمسك بالعترة ولا وجود لهم إذا افترضنا كما يقول البعض أنه سيوجد زين، وهذه الفترة من القرون 11 قرنا ماذا نصنع؟ فهل ينفك أمر العترة عن الكتاب أم أنه موجود غاية الأمر له غيبة تطول ل تمحيص هذه الأمة وتبيين معدنها حتى إذا ما قام نصب للعدل أعلاما في مشارقها ومغاربها نحن لا نراه أما هو يرانا ويرعانا إنا غير ناسين لذكركم إنا غير مهملين لمراعاتكم ولا ناسين لذكركم ولولا ذلك لاصطلمكم الأعداء ولنزل بكم اللأواء الشدائد والمحن لولا النظرة الرحيمية المهدوية صلوات الله وسلامه عليه. هذا الآن حان الحين للنزال في نشأة عجيبة وهي إذا سلمتم كما يجب وإذا آمنتم كما يلزم بأن الاقتران يفيد بكلمة جامعة تامة التسوية والمساواة. ماذا نعني بالتسوية؟ لما قرن بينهما بين الكتاب والعترة في وصية الاستخلاف وأن المستخلف لا ينفك إطلاقا بعضه عن بعض فحينئذ يقع الكلام أن هذا الاقتران هل هو من حيثية دون أخرى؟ هل هو من جهة دون أخرى؟ هل هو في عالم دون عالم؟ هل هو في أفق دون أفق؟ هل هو في نشأة دون نشأة؟ هل هو في عالم سماوي دون عالم أرضي؟ أو بالعكس أو ما أشبه؟ أم أن التسوية بتمام ما لهذه الكلمة المحمدية البيضاء الغراء من معنى شمولي استغراقي تام؟ من سلم فلينزل معنا ومن لم يسلم فلنقل هذا فراق بيننا وبينك. لماذا؟ لأنه هذا النص قطعي الصدور. الثقلين، نص الثقلين قطعي الصدور، متواتر أبين من الأمس وأظهر من الشمس في صدوره من لسان عربي مبين محمدي صلى الله عليه وآله. إذا سلمتم فإنه ينبغي أن نرتب ما يلزم من الآثار بمقتضى المساواة والتسوية التامتين الشموليتين، بمعنى أن هذا الكتاب ما تقولون فيه حق فالذي اقترن بالنص الاستخلافي حق، تقولون لا يأتيه الباطل من بين يديه أمامه ولا من خلفه، فلا بد من التسليم والاستسلام أن مقام المعطوف في هذا النص هو حق لا يأتيه الباطل لا من بين يديه ولا من خلفه. وأما الصاعقة، وما أدراك ما الصاعقة؟ فيما إذا سلمتم بنص الثقلين. ولذلك حاولوا أن يحرفوا من أتباع بني أمية وغيرهم أن يحرفوا هذا النص أو أن يمحوه من صفحة هذا التاريخ أو من جبين هذا الوجود، ما استطاع. يعني اشتغل على هذا النص بشكل مركز ودقيق. لاحظوا أنا الآن سأذكر آيتين وأرتب الأثر بناء على الاقتضاء القطعي والقهري. أذكر هالآيتين ثم أفتح لكم القلب، قلب المعرفة على لسان قبلة التوحيد وكعبة الموحد أمير المؤمنين. لاحظوا سلمنا بأن كل ما في الكتاب في عديله وقرينه والمعطوف معه في الوصية، لأنه أوصى مستخلفا الكتاب والعترة، إذ لو لم يكن مقام العترة بمقام ما عليه الكتاب من الشمولية والاستغراقية لكان العطف لغوا ويستلزم إشكالات عريضة. كيف تعطف على الكتاب من ليس هو أهل للكتاب؟ إذا لابد أن يكون كل ما في هذا الكتاب هو بتمامه في المقام للعترة صلاة الله عليه مجمعين. الآية الأولى هذه سورة النحل آية 89، بسم الله الرحمن الرحيم، ويوم نبعث في كل أمة شهيدا، ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم، وجئنا بك شهيدا على هؤلاء، ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. الكتاب شنو صار؟ تبيان لكل شيء. ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، وبعد وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. فقولوها لمن كان في سياق نص الاستخلاف المقام المحمدي المستخلف لهذا المقام المستخلف، أنما للكتاب هو للعترة، فهم تبيان كل شيء، وهم هدى، وهم الرحمة، وهم البشرى للمسلمين. هذه الحقيقة يجب التسليم بها. أنتم وكلنا في هذا الوادي في سبات، والحقيقة فوق كل شيء من التخيلات. السورة الثانية سورة الأنعام، وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم، ما فرطنا في الكتاب من شيء، ثم إلى ربهم يحشرون. سورة الأنعام 38 رقم الآية. ماذا قال؟ أن كل ما هو قد دب في الأراضين وما كان طائرا بجناحيه، سواء كان الطائر بجناحيه ملكا مقربا أو ملكا غير مقرب، أو كان طيرا في عالم الملك، أو كان طيرا في عالم الملكوت، أو في عالم الجبروت، ما هي إلا أمم، هذه الأمم أمثالكم. فإذا كانت هذه الأمم ولم يفرط في بيانها في الكتاب من شيء، فهي بالتمام والكلية في في من كان عديلا للكتاب في وصية الاستخلاف. سلوني قبل أن تفقدوا، سلوني عن طرق السماوات فإني أعلم بها من طرق الأراضين. ماذا تقولون؟ من قال سلوني؟ وهو نفس رسول الله صلى الله عليه وآله. لأنما نذكر أمير المؤمنين، نذكر أمير المؤمنين سلام الله عليه، نريد بذلك هو نفس محمد، ومحمد نفس علي صلوات الله عليهما وآلهما. الآن قبل أن أذكر الاستقراء التام للمقارنة فيما بين العديلين والنظيرين والمثلين الكتاب والعترة، الآن أشنف أسماعكم بحقيقة. شنو هاي الحقيقة؟ ورح أضطر أقرأ كل هذه الخطبة اللي هي قرابة صفحتين، وهي من نوادر جوامع التوحيد على لسان أمير المؤمنين صلاة الله عليه. لكن هدفي من هذه ماذا؟ أريد أن أقوله بأنه هذا الاقتران بين العترة، وعلى رأس هذه العترة التي وصى بها أمير المؤمنين، لما تقرأ وتقف متأملا متدبرا متذكرا سترى الاقتران الحقيقي فيما بين آيات الله النازلة في هذا الكتاب المجيد، وفيما صدر ممن ينحدر عنه السيل ولا يرقى إليه الطير. هدفي من هذا أريد أن أقول لكم تصديقا وتدليلا وتبيينا وتعيينا أن هذا الكتاب المجيد وأن العترة بميزان واحد. ولذلك لما تلاحظ كلام المعصومين تراه مسانخا لكلام رب العالمين، لأنهم لا ينطقون عن الهوى، لأنهم لا يبينون عن الهوى، باعتبار أن رسول الله صلى الله عليه وآله قد أورثهم العلم. بل لاحظوا، أنا مدينة العلم، والمراد هنا بالعلم ماذا؟ أي علم هذا؟ يريد أن يقول ما من ذرة فما دون ومجرة فما فوق إلا وهو في مدينتي وبين يدي. ما يكون من علم نزل إلى العوالم إلا وهو من المدينة، ولكن وعلي بابها. أزيدكم؟ قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. هل أبقى شيئا؟ أبدا. إنما أردت بيان هذه الحقيقة حتى يتضح معنى الاقتران فيما بين الثقلين، وما يترتب على هذه التسوية وهذا المعنى من آثار في عالم التكوين والتدوين. الآن أقرأ هذه المقاطع على لسان أمير المؤمنين، وهي موجودة بتمامها في المجلد الأول من الكافي الشريف في الصفحة، المجلد الأول فصفحة 134 والباب باب جوامع التوحيد. المجلد الأول صفحة 134 الباب باب جوامع التوحيد. أنا راح أقرأ لكم تعليقة الشيخ نفسه الكليني، ولم يعلق، يعني لم يورد بيانا إلا نادرا، لشدة ما كان فيها من هول عظيم في مقام التوحيد علق الشيخ الكليني. وإلا هو محدث، هو مو في مقام التحقيق، لكن شدته وأخذت بمجامع قلبه وعقله وروحه، فقال: وهذه الخطبة من مشهورات خطبه. اللي يتكلم في الأسانيد خلي يعرف كلمات هؤلاء، قال مشهورات خطبه عليه السلام، حتى لقد ابتذلها العامة، ابتذلها يعني صارت موفورة مبذولة بين الناس، مو ابتذلها يعني قلل شأنها، لا، الابتذال هنا المراد به الوفور والسعة والأخذ والعطاء. وهي كافية، شوف تعبير الشيخ محمد بن يعقوب، وهي كافية لمن طلب علم التوحيد إذا تدبرها وفهم ما فيها. فلو اجتمع، ما زال الكلام كلام الشيخ الثقة، الشيخ المعتمد والمستند في مثل هذه الأخبار ورواية الأخبار. فلو اجتمع ألسنة الجن والإنس ليس فيها لسان نبي، هذا بعدين علق ليس فيها لسان نبي، الآن مهمنا الكلمة، على أن يبينوا، اجتماع الإنس والجن على أن يبينوا التوحيد بمثل ما أتى به بأبي وأمي. هو يقول لو اجتمع ألسنة الجن والإنس على أن يبينوا التوحيد بمثل ما أتى به بأبي وأمي، ما قدروا عليه. مو عندنا آيات تشير إلى أنه تحدي القرآن للإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن، متحداهم بمثل هذا، على أن يأتوا بمثل هذا القرآن؟ لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. هنا ماذا يقول؟ لو اجتمع ألسنة الجن والإنس على أن يبينوا التوحيد بمثل ما أتى به بأبي وأمي، ما قدروا عليه بعد، ولولا إبانته، يعني توضيحه وبيانه، ولولا إبانته وكشفه وتوضيحه، ما علم الناس كيف يسلكون سبيل التوحيد. ضاعت الأمة لو ما ضاعت؟ الناس ضاعت في الأوهام والخيالات والتجسيمات والتجسيدات، ضح، لأنه ما أخذوا من علي، خذوا علمكم من علي، أنجوا بجلدتك، أنجوا بنفسك. شوف شنو قال، الآن راح أقرأ هذه الكلمات حتى تعرف أنه لو اجتمع الجن والإنس على أن يأتوا، اجتمعت الجن والإنس على أن يأتوا مثل هذا القرآن، لا يأتونه بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. نفس الكلام، لو اجتمع الإنس والجن، ولو اجتمعت الجن والإنس، والإنس والجن، أنا أنقل بعض الأحيان النصوص بالمضمون حتى لا يقال بأنه قدم وأخر، زين، أنه لو اجتمع الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذه الخطبة التوحيدية، ما قدروا ولم يتمكنوا. حتى لا أطيل، بس اسمعوا جيدا وهي من الخطب اللي استنهض فيها أمير المؤمنين الناس في حرب البغاة في المرة الثانية. حشد الناس، قام خطيبا، ماذا قال؟ أتمنى على الإخوة ومن جميع المتابعين أن يستمعوا إلى هذه الحقائق المصاغة بنسج خيط من 28 حرفا من لسان عربي مبين. الحمد لله الواحد الأحد الصمد المتفرد الذي لا من شيء كان ولا من شيء خلق ما كان، قدرة بان بها من الأشياء وبانت الأشياء منه، فليست له صفة تنال ولا حد تضرب له فيه الأمثال، كلا دون صفاته تحبير اللغات، وظل هناك تصاريف الصفات، وحار في ملكوته عميقات مذاهب التفكير، وانقطع دون الرسوخ في علمه جوامع التفسير، وحال دون غيبه المكنون حجب من الغيوب، تاهت في أدنى أدانيها طامحات العقول في لطيفات الأمور، فتبارك الله الذي لا يبلغه بعد الهمم ولا يناله غوص الفطن، وتعالى الذي ليس له وقت معدود ولا أجل ممدود ولا نعت محدود، سبحان الذي ليس له أول مبتدا ولا غاية منتهى ولا آخر يفنى، سبحانه هو كما وصف نفسه والواصفون لا يبلغون نعته. تنبهوا إلى هذه المضامين، نفى أن يصف الواصفون نعته، وانتبهوا إلى آخر ماذا يقول أمير المؤمنين في وصفه هو، سبحانه هو كما وصف نفسه والواصفون لا يبلغون نعته، وحد الأشياء كلها عند خلقه إبانة لها من شبهه وإبانة له من شبهها، لم يحلل فيها فيقال هو فيها كائن، ولم ينأ عنها فيقال هو منها بائن، ولم يخل منها فيقال له أين، لكنه سبحانه أحاط بها علمه وأتقنها صنعه وأحصاها حفظه، لم يعزب عنه خفيات غيوب الهوى ولا غوامض مكنون ظلم الدجى، ولا ما في السماوات العلا إلى الأراضين السفلى، لكل شيء منها حافظ ورقيب، وكل شيء منها بشيء محيط، والمحيط بما أحاط منها، الواحد الأحد الصمد الذي لا يغيره صروف الأزمان ولا يتكأده صنع شيء كان، إنما قال لما شاء
كن فكان، ابتدع ما خلق بلا مثال سبق، ولا تعب ولا نصب، وكل صانع شيء فمن شيء صنع، والله لا من شيء صنع ما خلق، وكل عالم فمن بعد جهل تعلم، والله لم يجهل ولم يتعلم، أحاط بالأشياء علما قبل كونها فلم يزدد بكونها علما. علمه بها قبل أن يكونها كعلمه بعد تكوينها، لم يكونها لتشديد سلطان ولا خوف من زوال ولا نقصان ولا استعانة على ضد مناوٍ ولا أند مكاثر ولا شريك مكابر، لكن خلائق مربوبون وعباد داخرون، فسبحان الذي لا يؤوده خلق ما ابتدأ ولا تدبير ما برأ، ولا من عجز ولا من فترة بما خلق اكتفى، علم ما خلق وخلق ما علم، لا بالتفكير في علم حادث أصاب ما خلق، ولا شبهة دخلت عليه فيما لم يخلق، لكن قضاء مبرأ وعلم محكم وأمر متقن، توحد بالربوبية وخص نفسه بالوحدانية، واستخلص بالمجد والثناء، وتفرد بالتوحيد والمجد والسناء، وتوحد بالتحميد، وتمجد بالتمجيد، وعلى عن اتخاذ الأبناء، وتطهر وتقدس عن ملامسة النساء، وعز وجل عن مجاورة الشركاء، فليس له فيما خلق ضد، ولا له فيما ملك ند، ولم يشركه في ملكه أحد، الواحد الأحد الصمد المبيد للأبد والوارث للأمد، الذي لم يزل ولا يزال وحدانيا أزليا قبل بدء الدهور وبعد صرف الأمور وبعد صروف الأمور، الذي لا يبيد ولا ينفد، بذلك أصف ربي، فلا إله إلا الله، من عظيم ما أعظمه، ومن جليل ما أجله، ومن عزيز ما أعزه، وتعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا. اللهم صل على محمد. لا يصفه الواصفون ولا يبلغه الواصفون، وبذلك أصف ربي. هذه حقائق من أدركها سعد، ومن لم يعرفها شقي. من عرف معنى هذا النص الاستخلافي فإنه سيجد أن هذه العبارات، هذه الكلمات، هي ليست من كلمات هذا الوجود، بل إنما هي من مصدر الموجد وأصل الوجود. يقول وبذلك أصف ربي، وفي المقابل لا يصفه الواصفون ولا يبلغ الواصفون نعته. من هنا تعرف
أن من قرن بين العترة والكتاب ماذا أراد؟ أراد أن هذا الكلام الذي يصدر عنهم ومنهم هو كلام حق، كما أن القرآن الذي صدر منه جل وعلا حق، فكلام العترة حق بنص حديث الثقلين لمن عرف الواحد وميز الواحد واحدا وميزه عن الاثنين. هذه حقائق يجب أن تعرف وأن تدرك، حتى إذا ما بحثنا فيما بعد استقراء كل ما في القرآن هو في قلب الثقل الآخر، أحدهما أطول من الآخر، أحدهما أعظم من الآخر، أحدهما أكبر من الآخر. إذا نظرت إلى هذا الكتاب فهو أكبر، وإذا نظرت إلى العترة فهي أكبر، إذا نظرت إلى الكتاب فهو أعظم، وإذا نظرت إلى العترة فهي أعظم، لأن كلا منهما هو يمثل الآخر. غاية الأمر أن هذا الكتاب نزل بألفاظ فهو صامت ينتظر الناطق ليكونا معا وليحلق هذا العالم بهذين الثقلين ويطير بما لهما من شأن، من عالم إلى عالم ومن نشأة إلى نشأة. إنه ليس عند أحد من الناس من حق ولا صواب إلا شيء أخذوه منا أهل البيت، لا حق ولا صواب إطلاقا إلا شيء أخذوه منا أهل البيت. ذروة الأمر، ذروة الأمر يا أبان، يا أبا حمزة، يا أبا بصير، ذروة الأمر وسنامه ومفتاحه وبابه وباب الأشياء ورضى الرحمن تبارك وتعالى الطاعة للإمام بعد شنو؟ بعد معرفته. من عرفكم؟ من عرفكم؟ فقد عرف الله. لذلك قال: ولذلك أصف ربي ولا يصفه أحد، لأن من عرفكم عرف الله. كيف يتم هذا؟ إذا كان مفتقرا في وجوده، مفتقرا في دلالته، كيف يكون دالا على من هو في غناه غني؟ أيستدل عليك بما هو في وجوده مفتقر إليك؟ متى غبته حتى تحتاج إلى دليل يدل عليك؟ عميت عين. هذا إخبار، مو إنشاء، مو إنشاء دعاء، إخبار أن العيون عميت من الآزال وستبقى. عميت عين لا تراك عليها رقيبة، وخسرت صفقة عبد لم يجعل له من حبك نصيبة. هذه حقائق، وإن شاء الله في العشرة الثانية من الأبحاث ستكون هناك مقاربة، مقاربة بين الكتاب والعترة. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس حتى يتأملون، يتفكرون، يتعقلون، يعرفون أن هذا القرآن لو أنزل على جبل شو يصير فيه. وفي الرواية المعتبرة
إذا ظهر صاحب هذا الأمر يقطع الجبال بصيحاته، تتحول إلى ركام. إذا صاحب الجبال، نص الرواية عن المعصومين، إذا صاحب الجبال تقطعت. هذا هو معنى روح النص في الاستخلاف الثنائي في هذه الأمة. فبقدر ما تعرف هذا وذاك فإنها تعلو، وإلا فهي من سفل إلى سفل. هذه حقيقة ثابتة. اللي ما يتمسك بالقرآن وما يتمسك بوصية رسول الله الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، فماذا ترجو أن يكون، وماذا تتوقع أن يحصل له؟ ثبتنا الله وإياكم بالقول الثابت في الحياة الدنيا والآخرة. يا بديء يا بديع، يا قوي يا منيع، يا علي يا رفيع، صل على من شرفته الصلاة بالصلاة عليه محمد وآله. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره، ما ننال به سعة من رحمتك وفوزا عندك يا كريم. وصل اللهم على محمد وآله صلاة عدد ما أحاط به علمك، دائمة بدوام ملكك. اللهم صل على محمد وآله.